السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه وتسليما. شرعنا في المرة السابقة في الكلام على أقسام الأحكام الشرعية، وقلنا أن الحكم الشرعي الفرعي، احنا معنيين هنا بعلم أصول الفقه، والفقه بيعنى بالأحكام الفرعية. يبقى الحكم الشرعي الفرعي بينقسم إلى حكم شرعي فرعي تكليفي، الذي ينقسم بدوره إلى ما فيه طلب أو فيه تخير، وحكم شرعي وضعي وهو جعل الشيء علامة لشيء آخر. يبقى احنا الأحكام الشرعية الفرعية قسمناها نوعين، أحكام تكليفية وأحكام وضعي. وبعدين شرعنا في الكلام على الأحكام التكليفية، وقلنا احنا ممكن نقول ان هي طلب او تخير، والطلب اربع انواع. طلب فعل او طلب ترك، كل منهما اما ان يكون لازما واما ان يكون غير لازم، فيحصل من ذلك اربعة اقسام زائد التخيير يبقوا خمسة. لما بنيجي نقول اقسام الحكم التكليفي بنقول خمسة اقسام. القسم الاول منها لو طلب فعل لازم، طلب فعل لازم، وهذا هو الإيجاب، هذا هو الإيجاب، خطاب الله عز وجل بإيجاب أمر ما. أنه اختار مصطلح الإيجاب على اعتبار أنه أضبط لغويا، ومن ثمرته أن يوصف الفعل بالوجوب، يقال وجوب كذا، وجوب أداء الصلاة أو نحو ذلك. اتكلمنا في الإيجاب ويعني وأنه طلب فعل على وجه الإلزام والحث، وتكلمنا على بعض القواعد الفرعية المتفرعة على الواجب، ووقفنا عند قوله أنواع أدلة الوجوب. من أين يستفاد الوجوب؟ ما هو من تعريفه بيقول لك هو طلب فعل لازم، طلب فعل لازم، فيبقى الصيغ المعروفة في اللغة أنها طلب فعل لازم، سواء اللزوم ده يأتي نتيجة الفرق بين المخاطب والمخاطب، يبقى طلب فعل من الأعلى للأدنى فالأصل فيه اللزوم، أو أنه يبقى في حاجة يدل على اللزوم، يعني لما يعني يطلب حتى بين الناس، يعني واحد يطلب من التاني حاجة ثم يذمه إن لم يفعلها، يبقى هو كان بيطلبها منه على وجه اللزوم. فهي دي أنواع أدلة الوجوب، إن احنا هنشوف إيه اللي يفيد الطلب اللازم في اللغة. في اللغة صيغ طلب، واللزوم يأتي إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، فيضاف إليها اللزوم من قرينة الحال، يضاف إليها اللزوم من قرينة. فعشان كده بيقول أول نوع من أنواع أدلة الوجوب هي صيغ الأمر، هي الأمر في اللغة، أو هم حتى في اللغة ساعات يعني يسموه طلب، ولما يبقى من الأعلى للأدنى يسموه أمر، يسموه أمر. المهم هي صيغة في اللغة معروف أنها صيغة طلب أو صيغة أمر، وإحنا عندنا مسألة أنه من الأعلى للأدنى دي ما معروفة بداهة، أن خطاب الشارع خطاب من الله عز وجل الإله لعبيده، فإذا هذا، ولذلك دائما تجد الأصوليين يقولوا إذا قال السيد لعبده كذا، إذا كان ليه؟ لأن عشان يستكشف ما الصيغة دي في اللغة، أهل اللغة كانوا بيستخدموها إزاي لما تستخدم من الأعلى للأدنى، والله عز وجل هو الرب وكل الخلق عبيده، فما فيش وجه مقارنة، ولكن احنا نشوف أهل اللغة كانوا بيفهموا الكلام ده إزاي، وهل هو له معنى واحد دايما ولا يفرق لو من متساويين يبقى له معنى، ولو من اعلى للادنى يبقى له معنى. فاظهر مسألة فيها يعني التفاوت، احنا نقول السيد لعبده اذا خاطبه بكذا ماذا يستفاد من هذا. فهو هنا بيقول صيغ الامر، صيغ الامر، وهي عند اهل اللغة ما اذا كانت من الاعلى للادنى، الامر، الامر من الاعلى للادنى يفيد اللزوم الوجوب، لازم يعمل الأدنى ما طلبه منه الأعلى. وهذا في اللغة العرب بيستخدموا للأمر ثلاث صيغ. الصيغة الأولى بيصطلح على تسميتها فعل الأمر نحو أقيمه، ده اللي يقولوا عليه فعل أمر، هو فعل في أمر بشيء معين. فإذا لما يجي الفعل أمر يبقى ده طلب من أعلى الأدنى، يبقى ده طلب لازم، يبقى ده أمر لازم من الأعلى للأدنى. احنا كل الكلام في الشرع من الأعلى للأدنى، خلاص مفهومة دي. يعني الشرع خطاب من الله عز وجل لعبيده. فإذا احنا بنقول العرب بيقولوا صيغة فعل الأمر هي أحد صيغ الأمر، والتي متى كانت موجهة من الأعلى للأدنى أفادت اللزوم، أفادت اللزوم والوجوب. لما تبقى من متساويين تفيد الرجاء، لما تبقى من الأدنى للأعلى يعني عكس يعني ذلك بيبقى يعني غير ذلك، لكن لما تبقى من الأعلى للأدنى بتفيد الوجوب. يبقى هنا صيغ الأمر وهي ثلاث: فعل الأمر نحو أقيموا الصلاة، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. هذه هنا مبحث لغوي شوية، ربما يكون احنا حافظين دايما صيغة فعل الأمر ان دي أشهر صيغة، الصيغة المتبادرة للذهن انك بتطلب بيها في اللغة، فهو بيجيب لك بقية الحاجات عشان تبقى عارفها، ولأن الشرع ممكن يستخدم بيها أو يستخدم بيها. أقول لك برضو في اللغة لام اسمها لام الأمر، تدخل على الفعل المضارع ستفيد أن هذا أمر للمخاطب بذلك، لتفعل كذا وليوفوا نذورهم، أي كأنها في مقام أو في بنذر، كأنها. يبقى إذن الفعل المضارع المقترنة به لام الأمر أيضا إحدى صيغ الأمر في اللغة. الكلام ده كله مبحث لغة، وإحنا خلاص عرفنا الواجب بأنه طلب فعل لازم. عايزين نشوف طلب الفعل ده، قلنا اللزوم ده جاي من إيه؟ نتيجة أنه من أعلى إلى أدنى. فاضل عايزين نشوف طلب الفعل في اللغة بيجي إزاي، يعني كيف يعني يتكلم أهل اللسان العربي ويطلبون الفعل. قال لك عندهم صيغة ما فعل الأمر، بيصطلح أهل اللغة على تسميتها بفعل الأمر، مثالها أقيم الصلاة. عندهم صيغة تانية إن فعل المضارع يلحق به يسبقه بلام الأمر فيفيد برضو الطلب، طلب الفعل. عندهم صيغة تالتة اسمها اسم فعل أمر، يعني هو اسم. خد بالك اللي احنا قلنا أسرع حاجة فعل الأمر افعل، وبعدين أهل اللغة عندهم حاجات تانية تصريف اخر للكلمه لكن يفيد نفس المعنى، اللي هو يبقى الفعل مضارع مش امر بس مع لام الامر، وفي ان يبقى اسم مش فعل ولكن اسم. اهل اللغه بيصطلحوا على تسميه ايه؟ اسم فعل. يعني هو رغم ان بنيته اسم تقبل العلامات الاعرابيه للاسم، مش هو يقسمه الكلام الى اسم وفعل وحرف، ده كلام عند اهل اللغه. ففي من جملة الأسماء ما يفيد نفس ما يفيد فعل الأمر بيسموه اسم فعل. يقول اسم فعل عليكم أي الزموا كتاب الله، أي الزموا كتاب الله. ده كده ده كله رقم واحد، صيغ الأمر في اللغة ثلاثة: فعل الأمر، المضارع المسبوق بلام الأمر، اسم فعل الأمر. يعني فعل الأمر دي الصورة الصريحة وما يقوم مقامه في اللغة من المضارع المسبوق بلام الأمر أو اسم فعل الأمر. ده دي واحدة، يعني هو اعتبر ده نوع كده، النوع بيندرج تحته ثلاث صور تفصيلية، اللي هو النوع الأول بيقول صيغ الأمر، إيه اللي بيفيد الوجوب؟ صيغ الأمر. ده بتاع ده كده برضو أكثر حاجة مباشرة، مش كده؟ صيغ الأمر. النوع الثاني ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، يعني لا هي فعل أمر ولا هي اسم فعل، ولكن هذه الكلمة معناها إلزم كذا، هو مش أمر، مش يعني مش إن هو بنيته فعل أمر، ولكن معناها أنه يلزمك كذا، زي فرض. هو ما فيش تيجي تقول ده فعل أمر، لا ده فرض، يعني هذا فعل ماضي. لكن الفرض البنية الكلمة نفسها عند اللغة المادة دي بتستخدم للإلزام، ده أي تصريف لها، فرض يفرض، فرضنا عليكم، مش هتفرق بقى. ليه؟ لأن هي المسألة مش جاية من الوزن اللي هي جاية عليه أو التصريف اللي هي جاية عليه،
ده هي جاية من أصل المادة، المادة دي في اللغة بكل تصريفاتها بتدور حول الإلزام. واضح؟
يعني ده كما ذكرنا الكلام ده كله ما كلام لغوي بس عايزين نفهم، يعني نقول في مادة في اللغة بكل تصريفاتها هي المادة دي موضوعة للإلزام، زي مادة ايه؟ فرضة. يبقى دي ما هيش اسم، ما هيش فعل أمر ولا هي اسم فعل أمر، ولكن هذه المادة موضوعة في اللغة، هذا اللفظ موضوع في اللغة بكل تصريفاته لبيان الإلزام. يعني لما تيجي حتى تحاول تفسرها تقول فرض ألزم، فرض أوجب، هتبقى هي نحو خمس صلوات افترضهن الله على العباد، يبقى هنا ايه؟ ولفظ كتب، يبقى كتب يعني جعله لازما برضو، يبقى هي هنا المادة دي في اللغة، مادة كتب في اللغة موضوعة لبيان الإلزام. وما اشتق منها نحو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولفظ وجب وما اشتق منه، ده حتى هو ده المادة اللي الأصوليين خدوا منها الاصطلاح، مادة وجب فقالوا إجاب وواجب. نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب أي لزم. ولفظ الأمر وما اشتق منه، إن الله يأمركم، ما هو ده يأمر، لا هو فعل أمر ولا هو مضارع مقترن بلام الأمر، بس هي المادة اسمها يأمر، يعني هي المادة مادة أمر، ومنه يعني سمي ما سمي أنه فعل أمر، لأن دي أبسط مادة في اللغة تفيد هذا المعنى، إذا المادة دي بذاتها تفيد هذا المعنى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولفظ الحق وما اشتق منه، نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المطلق، حق يقال هذا الشيء حق أي لازم، احنا كل ده ايه؟ يبقى هو يا إما يطلب منك طلب لازم يا إما يخبرك أن الشيء لازم، ما تفرقش، هو يقول لك افعل يبقى هذا طلب لازم، أو يخبرك يسمي هذا الشيء، هذا الشيء لازم، يبقى أفاد أن هذا لازم، وما دام لازم يبقى بيطلب منك أن تفعله على وجه اللزوم. ونحو أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، تستحقون أي يلزم أن تأخذوا يعني ديته عن حال. ده نوع، يبقى هو كده قال في صيغ الأمر في اللغة وهي ثلاثة، فعل الأمر المضارع المسبوق بلام الأمر اسم فعل الأمر، دي صيغ أمر في اللغة. في النوع الثاني بقى كلمات في اللغة معناها أصلا ألزم، كلمات كثيرة في اللغة مرادفها ألزم، يبقى خلاص يبقى هي ديت بتفيد اللزوم، زي فرض وكتب وأوجب وزي حق وهكذا، يبقى دي كلمات في اللغة بغض النظر عن التصريف اللي ممكن تيجي فيه بتيجي هي موضوعة للإلزام، موضوعة للإلزام. النوع الثالث الوعيد على الترك، احنا قلنا ثلاث انواع صيغ الامر في اللغه ولها ثلاث صور، والالفاظ التي تفيد الالزام في اللغه، وذكرنا منها على سبيل المثال كتب ووجب وفرض وحق. النوع الثالث الوعيد على الترك، ما هو ما دام في وعيد على الترك يبقى الفعل كان ايه؟ كان لازم، لما يجي الشرع يخبرك ان من ترك الشيء الفلاني فهو مذموم، يبقى معنى كده هذه مسألة عقلية في ان احنا نستنبط من الوعيد على الترك ان الفعل واجب، وعلى ذلك الواجب والمحرم كان ممكن نحطهم قسم واحد، ما احنا قسمنا الطلب الى فعل وترك، وبعدين خلينا الطلب الفعل، طلب فعل لازم وطلب فعل غير لازم، وبعدين خلينا الترك، طلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم. لو افترضنا جدلا، واحنا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، ان العلماء كانوا حذفوا الحرام كان هيتحط فين؟ في الواجب، طلب لازم اما فعلا واما تركا، والاثنين احكامهم واحدة، يعني لما شيء معين تقول عليه انه واجب يبقى تركه حرام، فتيجي تقول مثلا الحجاب واجب التبرج حرام، ما هو لان ايه؟ فنفس الاحكام هي، فاذا لما تيجي انت مثلا لو انت بتتكلم على غض البصر يبقى وجبت دليل على حرمة النظر يبقى ده دليل على وجوب رد البصر. القضية هم الفقهاء طبعا اختاروا او الاصولين اختاروا يخلوا الواجب لوحده والحرام لوحده، لان في حاجات يعني مش معقول هتيجي تتكلم مثلا تقول حرم ترك الصلاة، لا من كده بقى كلام فيه نوع من الركاكة. يعني انت صحيح ساعات تتكلم على الوعيد على ترك الصلاة، لكن ابتداء انت ده فعل ايجابي فانت عايز تقرر وجوبه وبعدين تقول هناك وعيد على تركه، ده الكلام البليغ الجيد. عشان كده يعني هم قالوا في واجب وفي حرام عشان الحاجات اللي الاصل فيها انها تتعمل يسموها واجب، وينبني على ذلك ان يكون تركها حرام، والحاجات اللي الاصل فيها انها تترك هيسموها حرام، يبقى دي ويكون فعلها حرام وتركها واجب وهكذا. ولذلك يقولوا جعلوا الواجب قسم والحرام قسم، لكن انت لو نظرت هتلاقي كل واجب ممكن تقلبه حرام لما تحط لفظ العكس، كل واجب هتقول الحجاب واجب يبقى التبرج حرام، والعكس بالعكس تقول التبرج حرام يبقى تقول الحجاب واجب. فالوعيد على الترك هذه من علامات الوجوب، من علامات الوجوب، من علامات وجوب الفعل طبعا مش كده، علامات وجوب الفعل، ويكون من علامات تحريم الترك. ده فيما يتعلق بالواجب. عند اخر بقى مبحث كان فضل لنا في الواجب هو بيان انواع الادلة التي يمكن ان يستفاد منها الوجوب. صياغ الامر عندنا بانواعها الثلاثة، ده نوع، الثاني الألفاظ التي تفيد الوجوب أصلا في اللغة هي بنيتها هكذا تفيد الوجوب، ثم الوعيد على الترك. هتلاحظ هنا حتى ان هو احنا قلنا كان ممكن انا امشي في التقسيم اقول واجب مستحب مباح مكروه حرام، يبقى انا ماشي بالتدريج من الأعلى الى الأسوأ من حيث الشرف، يعني ان جيب أعلى عبادة العبادة الواجبة ثم العبادة التي تليها فاضلة ولكن دونها في الفضل، ثم الشيء المستوي الطرفين، ثم الأمور المذمومة لكن درجة ذم غير لازمة، ثم الأمور المذمومة ذما لازم. وممكن أقول لا الواجب مع الحرام، دي حتى أسهل صحيح، ما أناش ماشي الترتيب كده كأني ماشي على خط مستقيم، ولكن بقول الشيء ومقابله لأن هذا المقابل هو هو كما ذكرنا. ولذلك هو اختار هنا انه يتكلم على الوجوب او على الايجاب وبعدين يتكلم على التحريم، على التحريم. احنا قلنا هو اختار برضو في المصطلحات يقول ايجاب وتحريم واستحباب، ما يقولش واجب وحرام على اساس انه بيصف خطاب الله بالايجاب، والتعريف اصلا بيقول الخطاب الله، هذه مسألة مش هتفرق كتير. فهنا على نفس القضية هيقول التحريم في مقابل الايه الايجاب، يقول الحكم الثاني التحريم وهو مقابل الايجاب وهو طلب الكف. احنا التاني قلنا طلب فعل لازم، هنا هيبقى طلب كف لازم، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والالزام، ويعبر عنه باسماء مختلفة كالحظر والحرج والحجر والمعصية والذنب والخطيئة والاثم. وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعل، يعني حتى فهذا مما يدل على كون الشيء حرام. ويقول انواع ادلة التحريم، ما هو عكس انواع ادلة الوجوب. العرب كان عندهم صيغ امر وعندهم برضو صيغ نهي، عكس الامر كان عندهم صيغ نهي، فصيغ الامر بتفيد الوجوب وصيغ النهي بتفيد التحريم. والوعيد على الفعل زي ما قلنا في الواجب الوعيد على الترك، هنا هنقول الوعيد على الفعل بالإضافة إلى الأسماء. ما هو هنا برضو ما فصلش أو أهمل الجزء بتاع الألفاظ الموجودة في اللغة للحظر، زي حذرة ما هو قالها فوق، بس كان مفروض مدام قال في الواجب ثلاث أنواع يقولهم هم في الحرام، هم نسخة من بعض، هم نسخة. وحتى أهل اللغة لما عملوا صيغ أمر عملوا صيغ نهي، ولما استخدموا الفاظ بتدل على الالزام، استخدموا الفاظ بتدل على الحظر. فاحنا هناك قلنا صيغ امر، الفاظ بتدل على الايجاب، قلنا وعيد على الترك. هنا مفروض نقول صيغ نهي، الفاظ تدل على الحظر، الوعيد على الفعل، لان الحرام والواجب يعني نفس الشيء مع في بنيته، لكن مع الفرق ده مطلوب فعله وده مطلوب تركه. قال يدل على التحريم بأمور منها النهي، نحو ولا تقربوا الزنا ما لم تقم قرينة تبين أن النهي لغير ذلك. هنا برضه هو هنا استثنى القرينة، كان مدام هيستثني القرينة هنا كان مفروض استثناها برضه في الأمر، لأن المبحث هو هو ان الامر من الاعلى الى الادنى الاصل فيه الالزام ما لم تدل قرينة، وبرضو النهي من الاعلى للادنى الاصل فيه الالزام ما لم تدل قرينة. يبقى هو هنا ذكر القرينة في النهي، يبقى كان مفروض نقولها برضو في الامر، نقولها برضو في الامر من باب الدقة، لان الامر من الاعلى للادنى ليس الاصل فيه. يعني ايه الاصل؟ يعني لو جه لوحده كده خلاص هنفهم منه ان هو المطلوب هو الالزام، ولكن لو جمع قرينة اخرى زي انها تقع جواب سؤال، يعني يجي العبد يقول لسيده ائذن لي في كذا، يقول له افعل، يبقى هل هو بيوجب عليه؟ لا، ده هو بيأذن له. يبقى هذا مثلا قرينة تدل على ان هذا للاباحة على أنه وهكذا. فإذا الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم تدل قرينة، كذا النهي الأصل فيه التحريم ما لم تدل قرينة. احنا بنتكلم هنا على الأمر من الأعلى للأدنى أو النهي من الأعلى للأدنى، فواضح ما يدل مباشرة بالنسبة لطلب الفعل، وإذا هنسميه أمر طلب الفعل من الأعلى للأدنى أمر وهو لازم ما لم تدل قرينة، طلب الترك من الأعلى للأدنى نهي وهو يدل على التحريم ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك. النوع الثاني الوعيد على الفعل، نحو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومثل الوعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو الحديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا هو. ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن فاعله، نحو الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. هنا حيوسع شوية بقى في بعض الألفاظ الأخرى في هذا الباب. يقول تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، نحو الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ونحو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ونحو الحديث إن من أكبر الكبائر أن ينعل الرجل والديه. يبقى هنا دخل معنا باب آخر، إن في نوع من أنواع التجوز في أو إن تنوع الوصف اللي ممكن يوصف به الفعل اللي فيه خروج عن شرع الله، قد يوصف بالفسق من باب انه خروج، قد يوصف بالكفر من باب انه جحود للنعمة، قد يوصف بغير ذلك من الاوصاف، قد يوصف بالنفاق من باب انه هو بيدل على الازدواجية او نحو ذلك. فده كله الفاظ ذم. يبقى احنا في النهاية احنا بنقول ان الذم يدل على التحريم، وهنا في باب الحرام الذم له صور كتيرة جدا، الفاظ الذم هذه كثيرة التي استخدمها الشارع، هذه الألفاظ ألفاظ الذم هذه تفيد التحريم بلا شك. ولفظ التحريم وما اشتق منه، هو ده اللي مقابل هناك، احنا ده مقابل هناك لفظ الايه فرض، بس هو يعني احنا كنا نحط الثلاثه دول بنفس ايه بنفس ترتيبهم عشان يسهل علينا المتابعه. فهو هنا هنقول دي قصاد هناك اللي ايه لفظ فرض وكتب ونحو ذلك، لفظ التحريم وما اشتق منه، نحو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونحو الحديث ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهد حرم عليكم. ايضا مما يستفاد منه التحريم تشريع العقوبة لفاعل الفعل نحو قطع يد السارق، تسوية الفعل بفعل اخر قد علم تحريمه، كما في الحديث من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. الاخبار بان ذلك الفعل محبط للعمل. يبقى دي كلها انواع من افادة الذم، وافادة الذم تدل على التحريم، نحو حديث من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى هذه من انواع ادلة التحريم. تقدر تقول هم الثلاثة بتوع الامر، بس ممكن تفصل شوية في انواع الذم الواردة انها تستفاد من عدة امور اخرى من الفاظ الذم زي الكفر والفسق والمعصية والخطيئة، وان هنا قد يكون في نوع من تشريع العقوبة او تسوية الفعل بفعل اخر او كونه من محبطات الاعمال. يقول ثم ان المحرمات على درجات، اعظمها الشرك بالله، ثم سائر الكبائر وهي التفاوت فيما بينها، ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم، فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك. قيل ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. اذا المحرمات فيها درجات، أعظمها الشرك بالله، ثم سائر الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. هذا الأمر يعني في الأصول ما بيعنوش بيه قوي، العناية بتبقى بهذا الأمر قد تكون عند علماء السلوك أو نحو ذلك، بيعنوا بهذا الأمر عناية كبيرة. ولكن بالنسبة للفقه والأصول ما بنعناش بهذا التفصيل قوي. أشرنا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط بيجعل الحرام على درجتين، درجة ما كان دليله قطعيا هيخليه حرام، وما كان دليله ظنيا، دليل النهي عنه نهي لازم ولكن دليله ظني فبيسميه مكروه كراهة التحريم كما استدل الإشارة. فيعني اللي من الفقهاء حب ينبه على كده عملهم درجتين، عمل الواجب درجتين وعمل الحرام درجتين. بتوع الواجب بقى اسمهم عنده ايه؟ الفرض والواجب. الفرض هو ما طلب الشرع فعله على وجه الالزام والحتم وكان دليله قطعيا، يبقى هيبتدي يفصل بقى، يعني غير ان هو طلب فعل لازم هيقول لو كان الدليل قطعي يسميه فرض، لو كان الدليل ظني هيسميه واجب. ده عند الامام ابي حنيفة. في المقابل برضه جه في المحرم وطلب الترك اللازم هيقسمه الى لو كان دليله قطعي يبقى حرام، لو كان دليله ظني يبقى مكروه. طب ما هو طب سمى ايه يعني ما طلب تركه على وجه التخيير؟ سمى مكروه برضه، فاصبح عنده مكروهين، لكن الاولاني بيقول ده مكروه كراهة تحريم والتاني مكروه كراهة تنزيه. يقول الأجر على ترك الحرام والإثم على فعله. يعني هذا المبحث يتناول فيه متى يؤجر الإنسان على ترك الحرام ومتى يأثم على فعله. يقول إن الله عز وجل يثيب من كف عن الحرام بنية، يبقى هنا دي قدر مقطوع به، ان من كف عن الحرام، اصل الحرام الاصل فيه احنا بنقول طلب ايه؟ طلب كف. طيب بنقوله لو كف بنية فمقطوع ان هذا يثيب، ان الله يثيب من كف عن الحرام بنية اي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه. واما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الإثابة عليه. والترك العدمي الصرف هو أن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفها ولم تدعه نفسه إليها. يعني واحد ما عرفش أصلا أن فيه معصية الفلانية، يعني ولم تحدثه نفسه به، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. بينما لو أن المعصية وجدت أمامه هو عرفها، ف ثم تركها امتثالا، هذا هو الذي يثاب. اما الذي تركها بغير امتثال لا يثاب ولا يعاقب، لانه هو اصل الترك شيء عدمي وهو عدد فخلاص غير الواجب. الواجب لما يعمله لازم يبقى بنية، لازم يبقى بنية لكي يعني يثاب عليها، ولو عمله بغير نية حيأثم لانه ما عملش الشيء الايجابي المطلوب منه. وفي شيء ايجابي مطلوب لازم يجي بشروطه، ومن شروطه النية، مش كده؟ بالنسبة للواجب في شيء ايجابي لازم يتعمل ويتعمل مستكمل الشروط، ومن جملة شروطه النية. يبقى الواجب لو ما فيش نية حيأثم لانه مش هيعمل، هيبقى الشيء اللي عمله كأن لم يكن، يبقى ضاع منه الشيء الايجابي المطلوب منه ان يوجد فيه. بينما الحرام العبرة فيه الكف، والكف شيء عدمي، يبقى العدم ده بيحصل بدون شروط. يعني هو لم يزني خلاص كيف يحاسب على الزنا؟ بدون اي شروط. لكن هنا في شروط لكي يثاب، مش لكي يسمى انه لم يزني، او لكي يسمى انه لم يشرب الخمر. هو بالفعل لم يزني وبالفعل لم يشرب الخمر، يبقى اذا هو لم يفعل الحرام فكيف يعاقب؟ تعالى بقى هناك تقول هو لو صلى بغير نية لم يصلي الصلاة المطلوبة منه، ما زال مطالب بالصلاة، ما زالت الصلاة في ذمته. يبقى ان النية في امر الواجب لابد من وجودها، ومتى لم توجد الانسان ما عملش اللي عليه. لكن بالنسبة للحرام المطلوب الترك، ومن ترك فهو قد ترك، فاذا لم يفعل الحرام. ولكن هل يثاب؟ الظاهر انه لا يثاب إلا إذا كانت له نية، إلا إذا كانت له نية. والثواب يتفاوت حسب قوة البواعث على المعصية. والإنسان برضو اللي معرفش بوجود المعصية أصلا، يعني معرفش إن في معصية اسمها كذا، يعني ممكن مثلا واحد ما يعرفش أنواع من الأشربة المحرمة خالص مثلا، ما سمعش بيها ولا حدثته نفسه بيها. لكن لو ان الانسان متى سمع باي شيء محرم حتى لو ما فيش دواعي في نفسه فينوي انه يتركه امتثالا لله، وانه حتى وان وجد يتركه باذن الله امتثالا لله يثاب على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. لكن انا القضية بتبان اكثر لما الدواعي للمعصية تزيد او توجد ابتداء، يبتدي ان هو وجدت الدواعي ثم امتنع امتثالا. ما ممكن توجد الدواعي ويمتنع مش امتثالا برضه فلا يثاب. يعني انسان، ودي من رحمة الله عز وجل، يعني انسان هم بمعصية، هم بمعصية فمنعه منها مانع، لا 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 يحاسب على فعله، بس هو ممكن يحاسب على ايه؟ على الهم. لو كان هم، لو كان عزم اكيد ومنعه منها. يعني انسان هم بالزنا وثم جاء من منعه منه، هل يحد حد الزنا؟ لا يحد، ولكن ما دام انه هو رجع نتيجة انه لا اللي بيحوشه يأثم، وضع الفرق. لكن الاسم غير الاسم. فهنا القضية ان هو اذا وجدت الدوافع يبتدي يوجد النية الكف. نشوفه الكف ده كان ايه سببه؟ ما هو وجدت الدوافع، طب هل استجاب لها؟ يبقى وقع في المعصية. اذا كان قد كف، لما كف؟ هل امتثالا لأمر الله أم جاءته موانع أخرى؟ ولذلك من الكياسة أن الإنسان يترك المعصية امتثالا ثم يوجد لنفسه موانع تساعده على هذا الامتثال. مش أن الواحد يقول ما أنا أترك ومن ذلك صحبة الصالحين، صحبة الصالحين بتمنع من المعاصي، دي موانع الإنسان يخجل من إخوانه. يبقى هو يعني يعرف أهل الصلاح اللي عندهم ان الطاعة يعني مقدمة والمعصية مذمومة، فهذا يعني من موانع المعصية. الهدي الظاهر، بلك الهدي الظاهر مش مسألة بسيطة، يعني وهذا امر مشاهد. انت تجد انسان هدي الظاهر، في ناس يقول لك الظاهر يعني مش مهم، كموضوع ربما تناولناه في عدة مناسبات، ويعني ان الظاهر له اثر في الباطن. لكن خد عندك شق اخر، ان الهدي الظاهر احد معاني احد موانع المعصية. يعني الناس يشوفوا واحد ملتزم، عم الشيخ جه، يبقى حاجة من اتنين، يا اما يستفيدوا منه خلاص يغفلوا على الكلام البذيء يعني اذا كان حد محتاج شيء في الدين يا اما يهربوا منه، لكن صعب جدا ان لو هم عارفين ان ده راجل شيخ زي ما بيقولوا ان يقولوا تعالى مثلا نفعل كذا من المعاصي، تعالى حتى نشاهد التلفاز، تعالى مثلا نتتبع عورات النساء في الطريق، مش هيقولوا كده. ده هو يعني اما هيستفيدوا ويقلبوا مجلسهم متى حضر هذا الرجل الى مجلس طاعة، او ان هم هيفروا منه ويجتنبوه. ده لمجرد هدي ظاهر يسير، يعني ما نبتلي في اي فترة من فتراته يكون على التزام وما عندوش هدي ظاهر بيحس فعلا ان هو اصل الانسان لما يبقى طول عمره او يعيش فترة كبيرة في الالتزام ما يعرفش هي الناس بدأت تعامله على انه اهل للطاعة من انه وجه، هو حيلاقي ان الهدي الظاهر ده بيمثل يعني 60-70% من اسباب ان الناس تعامل صاحبه على انه ملتزم. تقدر تقول انها احد اهم موانع المعصية. انت تيجي ممكن مثلا يكون ملتزم بالهدي الظاهر وتعمل بعض المباحات، تلاقي الناس بتستنكر عليك، لا انت شيخ ما ينفعش تعمل كذا. والله دي خير مش وحي، يعني صحيح ممكن الانسان يجد في نفسه قدر من الحرج يعني، ولكن اذا الهدي الظاهر ده مخلي الناس مش بتستنكر عليك المحرمات، ده بتستنكر عليك بعض الايه المباحات، اذا ده مانع كبير من لما تعمل معصية. فبنقول من الكياسة ان الانسان يعمل نفسه موانع كتيرة من المعصية تساعده، مع ان هو عنده اصل النية موجودة، فهو بينوي الامتناع عن المعصية ثم يستكثر من الموانع من اهمها الهدي الظاهر، ومن اهمها الرفقة الصالحة، ومن اهمها الرفقة الصالحة. فاذا هنا لما بتيجي بواعث المعصية بينظر لو وقع الانسان فيها، وقع في المعصية، لو كف اذا هو لم يقع، ولكن ينظر يعني ما هو الذي منعه، ما الذي جعله يكف. ان كان شيء غير وجه الله مع عزمه الاكيد على المعصية هذا يأثم، وان لم يأثم بنفس الدرجة يقول وكلما عظم الدواعي النفس الى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم اجره، كما في الحديث 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. اجاب معصية دواعيها شديدة جدا، يعني هو تدعو امرأة هي التي دعته، وهذا في حد ذاته من مهيجات الشهوة، ثم هي ذات منصب وجمال، فيعني رزقه الله عز وجل بهذه المنزلة العالية أن يظله الله تبارك وتعالى بظل خاص، يعني يوم القيامة في وقت يكون الشمس تدنو من الرؤوس قبل غميض، يظل الله تبارك وتعالى يخلق لبعض عباده ظلا يستظلون به من هذه الشمس، لأنواع أعمال عدها بعض العلماء حتى بلغ بها 40، أشرفها 7 المذكورين في هذا الحديث، ولكن وجد يعني أحاديث أخرى ذكرت أن هناك أعمال تظلل صاحبها يوم القيامة. فذكر منها هنا رجل دعته امرأة ذات منصب، حتى الشاب نشأ في عبادة الله، هذا أيضا أحد أن الشباب سن الشباب يعني فوران الشهوة ويعني القوة البدنية نحو ذلك مع ضعف او يعني عدم اكتمال النضج الحكمة، وانا احد عوامل او احد دواعي المعصية. فمن نشأ في عبادة الله ايضا يعني يكون ثوابه عظيم، كف نفسه عن المحرم، وكذا يعني بصورة اوضح الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال. ومن هذا وعلى هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم، هذا في بعض الأعمال التي في بعض الطاعات التي في آخر الزمان هي أصعب من زمن الصحابة، يعني الصحابة جهدوا جهاد لم يجاهدوا غيرهم، ابتلوا وزلزلوا زلزالا عظيما، كل دي أمور يعني أدوا يعني عرفوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا العبادة على وجه، كل دي أمور لن يسبقوا فيها، ولكن يبقى مثلا ان هناك امور تكون في اخر الزمان اصعب من 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 زمن الصحابة، لعل مثلا من امثلتها غض البصر. يعني زمان كانت النساء الكافرات اقصى ما يفعلن في انفسهن هو اللي دلوقتي يقولوا عليه حشنة ونحو ذلك. فهذه بلا شك طاعة صارت صعبة جدا او معصية اشتدت دواعيها. فلو ان الانسان جاهد نفسه يبقى في غضه لبصري ياخذ اجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غض البصر. وايضا ربما يكون من ذلك اكل الربا، اكل الربا ان هذا مما او يعني التورع عن الحرام عموما. يعني اذا جاءت الحديث الاحاديث انه يوشك ان يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا اصابه من رذاذه. يبقى حاجات اللي يتقي الحرام ويتورع فلا يأكل ولو درهم حرام. يبقى يعني هذا ايضا الامور التي اشتدت دواعيها في الأزمنة المتأخرة ونحو ذلك. فهذا يعني يتضاعف به الثواب حتى ربما يصل أجر الواحد كأجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك، من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارفه، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. يعني الزنا كبيرة من الكبائر، والكذب كذلك، والكبر. في ناس دواعيها للمعصية يعني عالية ويذمون على ذلك ويوصف فعلهم لها بأنه كبيرة، فكيف لمن قلت دواعي للمعصية؟ يعني هو شيخ كبير قلت شهوته وفطرت ومع ذلك يزني. يبقى إذن هذا يعبر عن درجة عالية من درجات الاستهتار بأمر الله. هذا يعني ده هو المعصية كان لو قاوم نفسه يسيرا ده هو ما عندوش دوافع. ومن ذلك أن الشرع غلظ العقوبة على الزاني المحصن وهو من سبق له النكاح الشرعي الصحيح عن الزاني البكر، نتيجة أن الزاني المحصن قد رزقه الله قضاء شهوته من حلال، ومع ذلك سواء كان يعني هو زواجه مستقر او انقضى، يعني نكح زواجا شرعيا ثم طلق او ماتت امراته، على اية حال قضى شهوته في حلال ثم ذهب يضعها في حرام والعياذ بالله. الملك الكذاب يعني ما جعله الله تبارك وتعالى هو يعني جعله فوق غيره، اللي بيكذب هو الكذب كبيرة، لكن دوافع الكذب دايما الخوف. إنسان يخاف من بطش غيره أو يريد أن يطلب يعني رضاء أو نحو ذلك فيقوم يكذب عليه. أنت ليس كذلك، ده أنت ملكت الناس فكيف تكذب. والعقل المستكبر، الكبر من شر أنواع الذنوب والكبائر القلبية، هذه من شرها والعياذ بالله. طب اللي أعطاه الله جاها ومالا وسلطانا، هذه يعني أسباب لحصول الكبر، ومع ذلك يكون في مذموم غاية الذنب، فكيف بالفقير؟ يعني كان أولى بي تواضع، يعني وليس عنده دوافع كبيرة للمعصية. فتجد الشرع بيغلظ الأمر في شأن العقول المعاصي التي قلت دوافعها، لأن هذه بتعبر عن حالة شديدة من حالات الاستهتار بأمر الله وبشرع الله تبارك وتعالى. استكمل بعض الأذان. يقول: وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلى العكس من ذلك، من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارفه، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هنا في قضية أن الشرع بيغلظ الذم على من فعل معصية قد قلت دواعيها، ولكن يعني هناك بعض المعاصي اللي التي لا يعني غالبا ما لن تطوق إليها النفوس لأنها مصادمة حتى لشهوات النفس. مش هي شهوة يعني، إذا كانت الشهوة طبيعية، أصل الشهوة موجود في الإنسان، ثم إن الإنسان كلما قلت الدواعي للشهوة كلما ازدادت العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. هناك بعض المعاصي يعني هي تنافي طبيعة النفس حتى لا يوجد شهوة للنفس في ذلك، فتجد الشرع لا يرتب عليها عقوبات ولا نحو ذلك. مثلا كأكل النجاسة، هذا شيء هو محرم نعم، وهو ابتداء يعني مثلا تعافه النفوس ونحو ذلك، ولا يوجد كبير الضرر يعني عام على المجتمع متى فعل، فتجد الشرع في بعض المحرمات حتى يعني قد يتركها لقلة الدواعي إليها لأنها تنافي شهوات النفس الطبيعية، ولكن من فعلها كان آثما، ومتى يعني فعلها الإنسان أيضا على وجه الاستهتار كان مستحقا لذنب كبير، ولكن في الدنيا الشرع ما شرعش عقوبات على معاصي يعني ينظر أن توجد لكونها تصادم حتى شهوات النفس، مش إن شهوة بيتجارى معها. يعني خد بالك في الزنا شهوة الفرج شهوة موجودة، فلو جه زنا يستحق العقوبة، لو جه زنا مع قلة الدواعي يستحق عقوبة أشد، لأن ده معنى كده تشيع الفاحشة في المؤمنين. لكن هناك معاصي زي مثلا كما ذكرنا أكل النجاسات مثلا أو نحو هذا، لا يعني ينظر أن يوجد من يفعلها ويشترئ عليها، ولكن من فعلها واشترأ عليها يستحق الذم الشديد، وأن لم يكن له عقوبة مقدرة في الدنيا، يستحق أن لم يكن له عقوبة مقدرة في الدنيا. يقول والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما، ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف أو إيقاع العقوبة الدنيوية على من من شأنه أن يعلم التحريم. هنا قضية العذر بالجهل والتأويل موجودة معنا في العقيدة وفي الأحكام، وأن كان يجب الحذر من أن كتب الأصول عموما فيها تفصيلات كلامية وفيها نوع من الشبه بعلم المنطق، ومن ثم كان كثير ممن كتب في الأصول إما أنه كان معتزلي أو كان أشعري أو متأثر عموما بهم، فهذه القضية تجد هناك رغبة شديدة لدى الاتجاهات التكفيرية أنه يبحثها من كتب الأصول، لأن بعض احنا قلنا المعتزلة بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين ويبنون عليهما الوجوب والحظر العقليين، ممكن نجد كتب أصول كتبها المعتزلة أو كتب أصول لم ينتبه كاتبها ونقل في هذه المسألة عن المعتزلة، فاحذر من أن حد ينقل البحث في مسألة كهذه أن هو ينقله إلى كتب الأصول. هذه المسألة يعني إنما تؤخذ من كتب السنة، احنا كتب الأصول هنأخذ منها الأصول والقواعد اللغوية والعقلية في فهم النصوص الشرعية، ولكن يبقى أن الأحكام التفصيلية يجب أن يرجع فيها إلى كتب السنة لينظر الآثار المرفوعة فيها. هذه واحدة. الأمر الثاني إن بالنسبة لكل عوارض الأهلية والإنسان يعفى عنه الخطأ والنسيان ويعفى عنه إذا كان مكرها، هذه قضية فيما يتعلق بالثواب والعقاب، لكن هل يطلب منه الشرع بدل؟ ممكن وممكن، محتاجة دليل خاص فساد يعني تصير. يبقى كنا ولذلك كثير من الفقهاء يجي في أبواب الخطأ مثلا في الفقه، في السهو في الصلاة في الأكل والشرب ناسيا في الصيام، ويحاول يستدل بالأدلة مثلا أن الله تجرز لي عن أمتي عن الخطأ مثلا مستكره عليه، وهو حديث يعني في معنى أحاديث كثيرة أو نحو ذلك. لا مش هي هنا، مش دي المسألة، ده الكلام في رفع الإثم، في رفع الإثم، لكن هل يطلب بدل؟ ممكن زي ما طلب سجود السهو وممكن لا زي في الصيام فليتم صومه. فإذا مسألة إسقاط الإثم شيء ومسألة المطالبة ببدل شيء آخر. وعلى أي حال إذا كان الإنسان أضر بغيره بصورة وفيها معذور يضمن ما أحدثه من ضرر، وهذا لا يتعارض مع سقوط الإثم. لكن حقوق العباد لا يسقطها الله تبارك وتعالى من عدله وكرمه عز وجل، لا يسقط حقوق العباد، ولكن يرغب العباد. يعني هو يرغب العباد، الله عز وجل الذي هو رب كل الناس أسقط العقوبة عمن كان هذا حاله. وإذا كان الإنسان الذي تضرر هو الآخر تطيب نفسه بأنه لا يطالبه بعوض لا بأس، لكن هل من حقه أن يطلب؟ نعم، حتى لو كان الطرف الثاني يعني مكره أو ناسي أو مخطئ أو نحو ذلك. فهذا فثبوت الضمان الإنسان يضمن، أي يضمن لغيره أو يعود على غيره أو يؤدي إلى غيره ما أتلفه له حتى وإن كان معذورا، هذا متقرر ولا يتنافى مع رفع الحرج عن الأمة في هذه الحالات، لأن هو رفع الحرج ورفع الإثم. الشرع قد يطلب بدلا وقد لا يطلب، ده هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. ولكن بالنسبة لحق العباد يتأكد دائما الإتيان بحق العباد وبهذا البدل. هذا يعني آخر ما ذكره في مباحث التحريم. يبقى التحريم هو عكس الإيجاب، وهو طلب الكف اللازم، طلب الكف اللازم، ويستفاد من صياغ النهي ومن الألفاظ التي تدل على عليه ومن الوعيد ومن الوعيد على الفعل ومن ألفاظ الذم المختلفة الواردة على الفعل أو تعليق عقوبة عليه. وزي ما الواجب والحرام أو الإيجاب والتحريم صنوان في أن كل منهما طلب لازم، ولكن أحدهما طلب فعل والآخر طلب كف، كذا الاستحباب والكراهة كذلك كلاهما طلب غير لازم، ولكن أحدهما طلب فعل والآخر طلب كف. هذا ما نتناوله في المرة القادمة. إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.